Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي بوزير الرعاية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية ليحدثنا عن الأوضاع الإنسانية والمشاكل التي تواجه عملية إيصال المساعدات إلى مناطق النزاعات في ظل مواصلة المعارك بين الأطراف والمجهودات الدولية بعد إطلاق النداء الإنساني. أهلا بك سيادة الوزير أحمد آدم بخيت معنا في راديو دبنجا باعتبارك رئيس اللجنة العليا للأوضاع الإنسانية. هل لديكم إحصائيات على الولايات المتأثرة بالحرب وكيفية التوزيع؟
ايوه عندنا احصاءات. طبعا اكثر الولايات تاثرا بالحرب هي ولايه الخرطوم وغرب دارفور ووسط دارفور، دي الولايات اللي تاثرت كثير جدا. في الولايات كمان تاثرت بتاثرات هذه الولايات، يعني الخرطوم في ناس نزحوا منها، ولايه الجزيره الود مدني والمحليات الاخرى، ايضا النيل الابيض كوستي والدويب ربك والحتات الاخرى المحليات الاخرى، وايضا ولايه سنار القضارف وكثره بورسودان، وهناك في نهر النيل محليه شندي وعطبره ومتمه، وفي دنقل هناك في الولايه الشماليه محليه دنقل. ده اكبر المعابر، طبعا المعابر الى مصر معبر الحلفة القديمه، والمعبر بتاع ولايه القضارف هناك في بتعبر لاثيوبيا، وايضا الضعين والتعابر لجنوب السودان، ايضا في خط العبور أفريقيا الوسطى من الدخن وهذه في وسط دارفور، ومن الجنينة لتشاد، وأعداد كبيرة الناس عبر الحدود. هذا النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار.
ما عندك
أرقام طبعاً؟
إحصائيات محددة
طبعاً بتتغير، في أرقام بتتغير باستمرار لأنه الفلوم ماشي على التدفق بتاع الناس ماشي مستمر، وكل يوم بتتعدل الأرقام دي. لكن الناس بتكلموا عن مليون وحاجة للنزوح، مليون وأربعة من عشرة ده النزوح الداخلي، بتكلموا عن قرابة 500,000 لجوء للخارج قديمة شوية، لكن هي ماشي في زيادة باستمرار. موزع القصة دي على الولايات، كل ولاية تغيير فيها وشو. وإحنا في اللجنة العليا منذ وقت مبكر حددنا درجة التأثير في أي ولاية لحدة، وعلى ضوء حددنا احتياجات المعالجة في الولاية المعنية لكل ولاية، وهذه الاحتياجات في المجال الصحي والمجال الإنساني زودنا بها كل الجهات المانحة من الدول والمنظمات، وعلى ضوء ذلك جاءتنا مساعدات جمع بذات من الدول العربية والمنظمات الدولية الأخرى، سواء كان من الصليب الأحمر، الأطباء بلا حدود، ومن منظمة الصحة العالمية، دي المنظمات الأجنبية. لكن المنظمات العربية برضو جاءت بتدبير وتوجيه من قيادات الدول العربية، من السعودية مركز الملك سلمان حدد 100 مليون دولار للمساعدات الشعب السوداني في هذا الوقت، وذلك دولة قطر، جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري قدموا يعني 7 أو 8 طائرات حتى الآن وصلت، ودولة الكويت الهلال الأحمر الكويتي 10 طائرات وصلت للسودان البحر الأحمر، وأيضا البحرين وعمان ودولة الإمارات بالإضافة للطائرات وصلت باخرتين، كل باخرة بتحمل 400 ل500 طن. وأيضا مصر ومصر بكرة الجمعة عندها برضو باخرة بالإضافة للطائرات اللي وصلت باخرة تحمل 270 طن تحمل مواد إيوائية ومواد طبية ومواد إغاثية أو غذائية. أيضا الأردن ساهمت برضو، فلا تكاد تستثني دولة من هذه الدول. الهند من البعض أيضا ساهمت بمواد طبية. تركيا أيضا وصلت طائرة، تكون وصلت مبارح طائرة تركية. دي حتى الآن دول والمنظمات التي يعني ساهمت في منظمات وكالة الأمم المتحدة WFP عندها أصلا مخزون داخل السودان، حركته في اتجاهات الولايات والمدن المتأثرة، ويونيسيف مفوضية اللاجئين. للمنظمات وكالات الأمم المتحدة اللي ساهمت حتى الآن مساهمة مقدرة، ومتوقع تنساب كل هذه المساعدات تم توزيعها بدرجات معقولة حسب درجة التأثر وحسب الأولويات. يعني كانت في مشكلة في الخدمات الصحية، وكانت المسألة بتاعت المساعدات الطبية دي محدد كبير في بداية الأمر، لكن الحمد لله تم تغطية كل الولايات ما عدا ولايات دارفور للسبب الأسباب الأمنية، وحسب التزام حكومة الإقليم بتأمين الطريق من كوسي أو من الأبيض للجنينة. حركنا كل الشحنات ذات الأدوية المفترض تصل الخمسة ولايات، حركناها كلها ووصلت كوسي، أرسلنا من هناك يتم تأمينها وتصل للولايات الخمس.
طيب، من مهام اللجنة إنه تسهيل دخول وحركة العاملين في الحقل الإنساني بطاقم التأشيرات والدخول والتصاريح اللازمة، فكيف أنت بتتعامل معهم؟ لأنه هنالك شكاوى من بعض المنظمات إنه لم يتم منحهم تأشيرات دخول، مثلا منظمة أطباء بلا حدود.
إحنا في اللجنة ملتزمين التزام صارم بالاتفاقية جدة، اللي هي بتسهل بتزيل كل طبعات بتعطلت مسار العمل الإنساني. كل المنظمات دي إحنا على درجات متفاوتة عديناهم، يعني فترة الفائدة دخل عدد كبير جدا من العاملين في العقل الصحي. التوجيهات من المستدينة، أي زول عنده فيزا بيجي داخل من دون اعتراض، وأي زول عنده إقامة بيجي داخل. الناس اللي جايين جداد لأول مرة أيضا يأخذوا الفيز من سفارات في الخارج ويجوا داخلين بها. في ناس في لجنة مكونة من وزارة الخارجية ومن مفوضية العون الإنساني من الأجهزة الأمنية، وبالإضافة لوزارة الصحة، هم ديل يقدروا أنه صحيح. في ناس مقدمين وإحنا بنسأل أن المقدمين جايين تبع المؤسسة المعنية دور شنو في اللي ما منه القدر واضح، عشان كده بيكون الناس بيحاولوا يطلبوا منهم مزيد من المعلومات. ده سبب أحيانا بيكون سبب التأخير. يعني أطباء بلا حدود وصل من تيم موجود هنا، وفي ناس وصلوا لحتة تانية ماشيين لها، وهم مقدمين. أنا امبارح استلمت برضو طلب منهم، حولته للجنة. طلب وصلنا من نائب الرئيس مالك عقار بأنهم طالبين 20 من البلجيكية و20 من يعني كلها 20 20 20، وما أعرف رقم هم متفقين عليه وكده أصلاً. العشرينات دي ولا عندهم شغل بيتطلب العشرين ده، فحولنا وللجنة تدرسوا وبتفيدوا، ما في حاجة إحنا بنخفيها. إحنا بنرحب بكل المجهودات اللي بتجي من المنظمات دي وبتخدم أهلنا في هذا الظرف الحرج. يعني فأعتقد ما في زول وكونوا جايين الناس يساعدوا في دفن أبوه بسبب حافير يعني بداحة.
طيب، الآن المعارك لا تزال مشتعلة وما في هدنة، فكيف تقدروا تأمنوا إيصال المساعدات الإنسانية دي خاصة في ولاية الخرطوم؟ يعني هل لديكم اتصال مع الأطراف المعنيين إنه يمهد أو يسهلوا دخول المساعدات دي؟
والله إحنا المساعدات في الخرطوم في صعوبة بأنها تصل لكل المناطق في الخرطوم، لكن المناطق الطرفية بالذات من ناحية الأندرمانات الأحياء الشمالية بتصل بالمساعدات من نهر النيل، والأحياء الجنوبية من الخرطوم بتصل من شمال البحر وشمال الأندرمان بتصل من نهر النيل، الأحياء الجنوبية من الخرطوم بتصل من الجزيرة وغيره. لكن يعني كثيرا ما يعني تتعرض لقرصنة، يعني بالذات من الدعم السريع، يعني كثير ما بيستولوا بعض الشاحنات. متابعين في أجهزة الإعلام الإلكتروني وفي السوشيال ميديا كثير جدا، هم بيسوقوا الشاحنات إلى يلقوها بيسوقوها وبمشوا، ويقول المواطنين إحنا جبنا لكم مساعدات بمسألة ما فيها مصداقية ومسألة معروف يعني المتاجرة بها. وتكلم بالعمل الإنساني ده ما بحرقه يكون بالشكل ده. الاهداف الأخرى المتأثرة لغرب دارفور، إحنا اتفقنا مع الأمم المتحدة أنه يغيثوها من تشاد عبر الحدود من البشر، وهسه عنده وفد حيتحرك بكرة يدخل الحدود بغادي يمشي للجنينة ويحاول يعمل مسح يعرف الاحتياجات الفعلية بغادي، لأنه الجنينة مقطوعة من الاتصالات، يعني مقطوعة تماما من الاتصالات. إحنا في معظم الأحيان ما قادرين نعرف الحاصل، لكن فيها آثار وخيمة جدا وفي حالة كارثية في الجنين أيضا في ذلك. فبالتالي الوضع ده عشان يصل من الخرطوم رغم التزام حكومة الإقليم، لكن قلنا برضو للإحتياط يجيهم حاجة من دولة تشاد من البشة، وأعتقدهم ممكن يصل بسهولة.
طيب فيما يتعلق بالأوضاع الصحية أيضا، يعني معظم المستشفيات الآن تحت احتلال، سواء كان من الجيش أو بعرض للقصف أو من الدعم السريع، ففي حاجة لبعض الأدوية المنقذة للحياة، فهل مع المنظمات الدولية في اتجاه لتوفير عدد من الأدوية اللازمة؟
ما في مستشفى أو تحت سيطرة الجيش طبعا، أصلا نجات تسمى ومسمياتها المستشفيات توقف العمل كلها يعني تحت سيطرة الدعم السريع، وبالتالي الأخرى الشغالة كلها وصلت مساعدات مننا من اللجنة العليا اللي هي جاية عبر الدول وعبر المنظمات التي تعمل في الحق الصحي. وضع الآن في المستشفيات العاملة وضع مريح تبتكر من ناحية ذات أدوية ومستلزمات طبية ذات الأدوية المنقذة للحياة، الحاجات دي يعني موجودة لفترة من الزمن، ونعمل في أنه يعني تصل كميات إضافية، وفي أشياء حتى ما موجودة، يعني الشحنات ذات المساعدات الناس مضطرين يشتروها من الأسواق الخارجية.
طيب سؤال أخير، أيضا المعابر بتعاني من بعض الإشكاليات بتاعت الدخول، مثلا في معبر مصر وتشات أيضا، ويعني في مشاكل كثيرة بتواجه العالقين دي، فاللجنة دورة شنو؟ هل عندكم أي دور لمعالجة الأوضاع دي؟
والله المنظمة المشاكل الموجودة في المعابر هي بالذات في تشات، هي المشكلة أمنية، معبر من تشات لأدري، ودي ما بتحل إلا بمجهود أمني أو حتى ناس الأمم المتحدة. إحنا طرحنا لهم وقلنا لهم بإمكانكم أنتم تتصلوا على الطرفين وتأمنوا الخط الممر اللي بيربط مدينة أدري الحدودية مع مدينة الجنين. في مصر في مشكلة بتاعت الفيز والتأشيرات، نعتقد دي مشكلة يعني تعقد شوية. المفوض شؤون اللاجئين زار المعبر وزار مصر بغادي، ويبدو أنه يعني تحدث مع الإخوة في مصر الشقيقة عن بعض الإجراءات لتسهيل مرور الناس المتأثرين عبر هذه المعابر.
هل بتواجه اللجنة أي مشكلات على الأرض في بعض المناطق؟ حلول وضعت لها شنو يعني؟ مثلا خاصة أنه ترحيل المواد الإغاثية، يعني مثلا دارفور بتواجه مشاكل كثيرة في ترحيل المواد الغذائية.
دارفور المواد الإغاثية والمواد الصحية أيضا كلها وصلت، جزء كبير منها وصل الرنك، وهنالك والي وسط دارفور موجود متواجد هناك في مدينة الرنك لمتابعة هذه الشحنات، ونائب حاكم دارفور معنا هنا في بورسودان متابع أيضا التدفقات هذه أو انسياب هذه المساعدات. المشكلة الأساسية كانت هي المشكلة الأمنية. الآن يعني خطط حكومة الإقليم خطوة في اتجاه تأمين هذه المساعدات لكي تصل بسلام، في عربات قوة تأمينية وصلت كوستي في انتظار هذه المساعدات، وسبق أنها يعني تحركت من نيالة بصحبة الإخوة الأتراك الشغالين في المستشفى التركي في نيالة، وصلتهم لحد وصل المناطق الآمنة بعد النيل الأبيض. عاملين في المستشفى عليهم تغيير هذه القوة أيضا جو ووصلوا، ستؤمنهم نفس القوة بالإضافة للأدوية وإضافة للمساعدات الإنسانية الموجودة توصلهم إلى جنوب دارفور. مجهودات مقدرة، هذه المجهودات التي تبذل لكي نضمن إحنا على الأقل أنه هذه المساعدات وصلت المناطق المتأثرة في الولايات المتأثرة، ورجينا للحقيقة ولايات كثيرة متأثرة، ما تقدر تستثني ولاية من الولايات المتأثرة، عشان كده ولاية دارفور بالذات ما تقدر تستثني ولاية بالذات في المسائل الصحية وأيضا الولايات الأخرى. التحديات أكبر التحديات، في تحديات أخرى أيضا كميات المساعدات الموجودة، إحنا ما زلنا نطلب مزيد من المساعدات، لأنه قدامنا أيضا فصل الخريف، ما أعرف إنه يضمر لنا شنو من التأثيرات اللي ممكن تحصل. لذلك احنا بنحتاج لمزيد من المساعدات الإنسانية والصحية ذات مواد الإيواء والغذاء أيضا لكي نستطيع أن نحتاط لموسم الخريف، لأنه الآن الخريف بدأ في بعض المناطق وحيستمر شهرين ثلاث شهور لقدام بالضرورة. وهذا أيضا واحد من التحديات، واحد من التحديات نواجهنا. وندانا لكل المانحين في الإقليم وفي العالم بأنهم يعني يدفعوا بمزيد من المساعدات للسودان وللشعب السوداني.
طيب فيما يتعلق بالنداء المانحين، ما في مندوب للأمم المتحدة أو مبعوث للشؤون الإنسانية، فكيف التنسيق بينكم وبينه فيما يتعلق بتوصيل المساعدات؟
موجودين معنا هنا في السودان، المنسق بتاع الشؤون الإنسانية موجودين معنا في السودان، يعني تواصل معهم والجماعات مستمرة، لكن حتى الآن ما عدا الأشياء أصلاً كانت مقررة وموجودة في الأرض هناك في السودان جوا في حطوم وبعض الولايات، ما شايفين في حاجة إضافية. هم يتحدثون أكثر مما يفعلون، وبالتالي إحنا مراشدتنا دي ليه هم أيضا هم المعنيين بها، فأنه يقدموا مزيد من المساعدات بها في هذا الظرف. يعني حتى الآن معظم المساعدات اللي جات كلها من الدول العربية والدول الصغيرة الأخرى القريبة، يعني الهند وغير تركيا.
يعني نسبة الاستجابة من المنظمات الدولية ضعيفة، ما
حتى الآن ضعيفة أو قدر الحدث.
شكرا لك، وكنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا لراديو دبنجا وأصلام ده، ونسأل الله أنه يعينكم في تبصير الرأي العام في السودان وفي غير السودان بالذي يحصل الآن. بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لوزير الرعايه الاجتماعيه ورئيس اللجنه العليا لمعالجه الاوضاع الانسانيه السيد الوزير احمد ادم بخيت، كان معنا في راديو دبنجا. وشكرا لكم مستمعينا، والى ان نلتقي في لقاء قادم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
يا ناس بيتم قاتلوا عن ذات مشاكلة وذات فشان شنو،
بيتم قاتلوا عن ذات مشاكلة وذات فشان
شنو، وبقولوا لو بحرشوا ذات فشان شنو، لو راسي وراسه مضمون اتفقوا ذات فشان شنو،
راسي وراسه
نلم شالمات بنتوسدون، نلم ضاني مع ضانا ونقرعون، نلم لبن مع لبن ونشربوه ذات بشان شنو، شنو ذات بشان شنو، 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 ذات بشان شنو.
هذه هي الحق، والذين يشجعونها يعني تبقى لهم حقيقة، ونتمنى أن يكون كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل. يعني بكرة بيكون أفضل نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.